بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما قرأنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. فما معنى ذلك؟ ها بسام؟ نعم، نعم، وهذا هو الصحيح، أن معنى من عجل أي خلق من استعجال. فكيف خلق من عجل؟ كيف خلق من الاستعجال؟ ها. نعم، أي لكثرة اتصافه بالاستعجال. والعرب تقول في الشخص إذا أكثر من الشيء كأنما خلق منه أو خلق منه، كما تقدم أمس، يقولون فلان خلق من كرم إذا كان كثير الكرم. فقول خلق الإنسان من عجل أي لكثرة اتصافه به وفعله له حتى كأنه خلق منه. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يقول تعالى ذاكرا عجز هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن الذي رحمته شملت البر والفاجر في ليلهم ونهارهم، فقال: قل من يكلؤكم، أي يحرسكم ويحفظكم، بالليل إذا كنتم نائمين على فرشكم وذابت حواسكم، وبالنهار وقت انتشاركم وغفلتكم، من الرحمن أي بدله غيره، أي هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، فلهذا أشركوا به، وإلا فلو أقبلوا على ذكر ربهم وتلقوا نصائحه لهدوا لرشدهم ووفقوا في أمرهم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أي إذا أردناهم بسوء هل من آلهتهم من يقدر على منعهم من ذلك السوء والشر النازل بهم؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، أي لا يعانون على أمورهم من جهتنا، وإذا لم يعانوا من الله فهم مخذولون في أمورهم، لا يستطيعون جلب منفعة ولا دفع مضرة. والذي أوجب لهم استمرارهم على الكفر وشركهم قوله: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أي ما ذكره الله في هذه الآية، أي أمددناهم بالأموال والبنين وأطلنا أعمارهم فاشتغلوا بالتمتع بها ولهوا بها عما له خلقوا وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وعظم طغيانهم وتغلظ كفرانهم، فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم وعن يسارهم من الأرض لم يجدوا إلا هالكا، ولم يسمعوا إلا صوت ناعية، ولم يحسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك. وقد نصب الموت في كل طريق لاقتناص النفوس الأشراك، ولهذا قال: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بموت أهلها وفنائهم شيئا فشيئا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فلو رأوا هذه الحالة لم يغتروا ويستمروا على ما هم عليه. أفهم الغالبون الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله وبطاقتهم الامتناع من الموت، فهل هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم أذعنوا وذلوا ولم يظهر منهم أدنى ممانعة؟ يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، الكلاءة بمعنى الحفظ والحراسة والرعاية والصيانة، أي من الذي يحفظكم يرعاكم يحرسكم يصونكم؟ قل: من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. وللمفسرين في هذه الفقرة قولان: القول الأول أن من هنا البدلية، أي من يحفظكم ويحرسكم ويدفع عنكم غير الرحمن وبدل الرحمن. كما قال الله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة، وهذا قال به أكثر المفسرين، وقطع شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كتبه أنه الصواب في معنى الآية. والمعنى الثاني: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من ينجيكم ومن يسلمكم من بأسه إذا أراد إنزاله بكم، فمن الذي يدفع عنكم ومن الذي ينجيكم من بأسه وعذابه وعقوبته إذا أراد إنزاله بكم؟ والمعنيان من حيث ثبوت ذلك في حقه تعالى صحيحان، فلا أحد يحفظ العباد غيره، ولا أحد يقيهم من بأسه إذا أراد إنزاله بهم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة فالمعنيان مذكوران في القرآن في آيات كثيرة فلا أحد يحفظ العباد ويخلأهم بالليل والنهار إلا هو ولا أحد يستطيع الدفع عنهم إذا نزل بهم بأسه ولا يستطيع أحد أن يرده ثم قال الله بل هم عن ذكر ربهم معرضون أي لما أعرضوا عن ذكر ربهم حملهم ذلك على نسيان هذا الأمر أو التغافل عنه أن الله تعالى هو الذي يحفظهم فلولا حفظه لهلكوا والمعنى الأول في سياق الآية أبلغ ولذا قال به أكثر المفسرين أن المعنى لا حافظ للعباد إلا الله سبحانه وتعالى ثم قال الله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أي هل لهم آلهة تمنعهم ما ينزل غير من دوننا وهذه الفقرة في الآية تؤيد ما ذكره أصحاب المعنى الثاني الذين قالوا لا أحد يدفع عن العباد ويصرف عنهم السوء الذي يريد الله تعالى إنزاله بهم لا أحد يستطيع دفعه وهذا يشير إليه قوله أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا وقوله من دوننا منهم من جعله متعلقا بقوله آلهة والتقدير أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم بأس الله إذا نزل بهم ومنهم من جعله متعلقا بقوله تمنعهم والمعنى أم لهم آلهة تمنعهم غيرنا وسوانا ثم وصف الله تعالى هذه الآلهة التي يدعونها قال لا يستطيعون نصر أنفسهم وإذا كانوا لا يستطيعون نصر أنفسهم فمن باب أولى لا يستطيعون نصر غيرهم إذا عجز الشخص عن نصرة نفسه فهو عن نصرة غيره أشد عجزا ولا هم منا يصحبون جاء عن ابن عباس وغير من السلف أن معنى يصحبون أي يمنعون ويجارون قال والمجير يسمى صاحبا لمن أجاره فيقول له أنا مجيرك من فلان وأنا صاحبك منه أي فلا هم يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم يمنعون غيرهم ولا يجيرون غيرهم والمعنى الذي ذكره السعدي قولوا ولا هم منا يصحبون أي لا يعانون على أمورهم من جهتنا هذا جاء بمعناه صح بمعنى عن قتادة قال لا يصحبون أي لا يصحبهم خير من الله ولا ينالهم أي خير وفضل من الله سبحانه ثم قال الله تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أي الذي حملهم على هذا الإنكار والإعراض والشرك بالله هو أن الله تعالى حين أمدهم بالنعم غفلوا وتناسوا، بل ظن بعضهم أنه على الحق والصواب، ولولا ذلك لما أمده الله بالنعم. فبين الله تعالى أن إمهاله كان سببا في استمرارهم على هذا الحال، وهذا من حلمه جل وعلا ألا يعاجل العاصي بالعقوبة، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي هل لا رأوا ذلك واعتبروا به وأخذوا منه عظة؟ وقد تقدم معنا كلام المفسرين في قول أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، في سورة الرعد، وأن أقوى ما قيل في ذلك قولان: القول الأول أن معنى ننقصها من أطرافها أي بالموت، لا سيما بموت أهل العلم والفضل، فموتهم نقص في الأرض، ولا يسد هذا النقص شيء ما بقي الليل والنهار. فموت العلماء نقص في الأرض. والمعنى الثاني وهو أقوى وذهب إليه أكثر أهل التفسير، أن معنى ننقصها من أطرافها أي بالفتوحات، فلا يزال المسلمون ينقصون من أرض الكافرين شيئا فشيئا من أطراف الأرض، ويدخلون بلدانا في الإسلام بلدا تلو بلد، وهذا عظة لو اعتبر الكفار وعبرة، لو تأملوا في ذلك لاعتبروا. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي أننا نمكن لهذا الدين بأخذ البلدان والفتوحات فيها، هل اعتبروا بذلك؟ قال ابن كثير: وهذه الآية نظير قوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، أي تهلك القرى التي حولكم. كم ذكر الله تعالى قرى أهلكت، وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ولذا قال الله: أفهم الغالبون، أي يظنون هذا الظن أنهم سيغلبون؟ لا، بل هم مغلوبون إن لم يؤمنوا بهذا الرسول، وإن لم ينقادوا له فهم مغلوبون مهزومون. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان إذا أمده الله تعالى بالنعم يجب عليه أن يتنبه، وألا يكون في سهوه ولهوه وغروره، فإن أمما كثيرة حملهم هذا الحال أن أعرضوا عن دين الله وذكره، متعهم الله وأمدهم بالنعم فغفلوا. فالمؤمن كلما زادت عليه نعمة الله سبحانه زاد شكرا لله، ولكن الغالب أن من متع بالنعم غفل وأعرض إلا من رحم الله. وكلما كان العبد أحوج كان تعلقه بالله أكثر ولجوه إليه أعظم، وهذا معلوم. إذا مرض يكون قلبه أقرب إلى الله تعالى من حال صحته. إذا خاف وأتى ما يقلقه كان إلى الله أقرب من حال أمنه. إذا افتقر واحتاج كان أقرب وأكثر لجوءا إلى الله سبحانه وتعالى من حال غناه وغفلته. فالمؤمن إذا أمده الله تعالى بالنعم يجب عليه ألا يصيبه ذلك بالغفلة والسهو عما هو فيه. نسأل، هل تجزئ قراءة الفاتحة في الصلاة بدون تحريك الشفتين؟ إذا كان كذلك معناه أنه فقط يمررها على قلبه دون التلفظ بها، وهذا لا يجزئ ولا تصح صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لم يقرأ، فلا بد في القراءة من تحريك اللسان والشفتين. أما الذي لا يحرك شفتيه معناه أنه يمرر الآيات على قلبه فقط دون التلفظ بها، وهذا لا يجزئ. وقد نبهنا عليه قبل. وأخ يقول ما حكم نظر المصلي إلى الجدار الذي مقابل وجهه، هل يضر ذلك؟ لا، لا يضر. قد جاء في أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر قبل وجهه، صلى إلى ستر لعائشة فلما فرغ قال أميطي عنا قرامك، معنى نظر إليه. صلى صلاة الكسوف قال عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط، معنى كان ينظر إليه. سئل حذيفة رضي الله عنه أو البراء كما في صحيح البخاري أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، قال نعم. قال كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، معنى ينظرون أمامهم حتى يروا اضطراب لحيته. فإن نظر الإنسان أمامه لا شيء عليه، وإذا نظر إلى محل سجوده يكون أدعى لسكونه وخشوعه. وهكذا إذا نظر أمامه وكان أمامه شيئا ليس فيه ما يلهيه أيضا لا شيء عليه. وأخي ينبه على نغمات الجوالات المؤذية في الصلاة. الأصل أن الإنسان حتى لو كان في غير صلاة، حتى في السوق، لا يجعل شيئا مزعجا، يجعل له شيء ينبهه بتنبيه يسير حتى إذا غفل عنه لا يؤذي غيره. هذه الجوالات أغلبها الآن فيها هزاز، هذا أوفر على المستعمل من النغمات، ينبهه إذا أراد ولا يؤذي غيره حتى إذا غفل عنه في أي وقت لا يحصل منه أذية. أما بعض النغمات مزعجة جدا. ولا سيما في الصلاة يتفقد الإنسان هذا الجهاز قبل صلاته قبل الدرس، حتى لا يشغله ولا يشغل غيره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا